بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة الجن. الجن أحد الثقلين المكلفين، خلقوا قبل الإنس وعاشوا في الأرض واختلفوا وتقاتلوا، فأنزل الله تعالى إليهم ملائكة فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وممن أسروه إبليس، وأخذوه معهم إلى السماء. ولما أن الله تعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بناء على الخلفية التي عندهم عن الجن، لأنهم مروا بتجربة وهي فعل الجن، حيث أنهم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وكان إبليس يغار على أن يخلق أحد ليعيش في الأرض. ولما خلق آدم وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود وكان معهم وليس منهم، رفض أن يسجد، فسأله الله لماذا؟ قال: أنا خير منه، ما وجه الخيرية يا إبليس؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فغضب الله تعالى عليه ولعنه وأعد له جهنم، قال: أمهلني إلى أن تقوم الساعة. فأعطاه الله تعالى هذا الوعد، فقال: لأحتنكن ذرية آدم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتوعده الله تعالى ووعده بأنه سيملأ جهنم منه وممن تبعه من الإنس والجن. هذه السورة تبين موقفا من المواقف التي حصلت بين الجن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما أن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كانت الجن يسترقون السمع من السماء فيصعدون في الجو ليسمعوا ما يدور في الملأ الأعلى من حديث الملائكة، فيلقيه الأعلى للذي تحته ثم الذي تحته إلى أن يصل إلى الأرض، فيتلقفه الكاهن فيكذب عليه 100 كذبة وينشر 100 بين الناس على أنها من عند الله، والذي من عند الله هو 1 من 100، 99 كذب. فلما أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أغلق على الجن هذا الباب، وصار من يحاول أن يسترق السمع يلقى عليه بالشهب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين. فاستغرب الجن هذا الأمر وأشكل عليهم وقالوا: إنها ما منعنا من هذا الأمر وهو استراق السمع إلا لحدث عظيم، فما هو هذا الحدث؟ فقاموا يجوبون الدنيا، وكلف جن نصيبين من اليمن بمسؤولية تهامة واستعراض جبالها وأوديتها، فمروا بواد بواد بين مكة والطائف دون السيل اسمه وادي نخلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف يصلي بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الفجر، وكان يقرأ بسورة الواقعة وقيل غيرها، فسمع الجن لقراءته فتعجبوا، استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبتهم هذه القراءة وهذه المعاني وهذه الأحكام وهذا البيان، فعرفوا أنه هذا هو السر الذي من أجله منعوا من استراق السمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر الآيات. الله تعالى أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنك وأنت تقرأ في هذا المكان قد جاء وفد من الجن عددهم ما بين 3 إلى 10، وقيل إنهم 9. فكلمة نفر تطلق في اللغة على العدد من 3 إلى 10، ما بينهما يعتبر نفر. قل أوحي إلي، أي الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه استمع نفر من الجن لقراءة القرآن، لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله تعالى، فقالوا لما ذهبوا إلى قومهم قالوا عرفنا السر في منعنا من استراق السمع، إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا يتعجب منه في بلاغة كلماته وفي وضوح معانيه وفي شمول أحكامه وفي الإعجاز في حكمه وفي أخباره، وهذا الأمر هو السر الذي جعلكم تمنعون من الصعود فتوقفوا، لا داعي الذي تذهبون إليه وتنشدونه من البحث عن المعلومات الجديدة جاءتكم في الأرض ونزلت عليكم هذا الرجل وجدناه يقرأ القرآن وهذا مرسل من عند الله، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا القرآن يدل ويرشد ويوجه إلى الرشد، والرشد هو كمال العقل، الرشد هو معرفة الإنسان ما المطلوب منه، الرشد هو معرفة الإنسان لماذا وجد في هذه الحياة. إذن اكتفينا، ما دام أن الرشد في هذا آمنا به، فهم آمنوا في الحال، لم يتوانوا ولم يتأخروا، ولذا عبروا بالفاء يهدي إلى الرشد فآمنا به. أقوامنا القوم الذين يعيشون معهم من الجن مشركون، هم يقولون لا لن نشرك بربنا أحدا ما دام وصلنا إلى هذه المرحلة، ودام ما دمنا تعرفنا على هذا الأمر فلن نشرك بالله بحال من الأحوال، سنبقى على التوحيد وعلى الإيمان واليقين الذي جاء من عند الله. فهم عرفوا من سماع الآيات التي تلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الإيمان الحق، وأنه لا مجال للأخذ والعطاء ولا للاحتيال والمكر ولا للكيد ولا للمؤامرات مثل ما يعمل المشركون، بل لا بد أن ننقاد لأمر الله ونطيع. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي هذا يمجدون الله تعالى ويعظمونه عما كان عليه أقوامهم المشابهين للمشركين من الإنس، فيقول إن الله تبارك وتعالى يتنزه عن أن يكون له صاحبة يعني زوجة أو يكون له ولد. ومعنى تعالى جد ربنا يعني عظمته وسلطانه وقوته وقهره وفضله ومنته. فالله تعالى يتعالى عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، فهو غني عن ذلك. ولهذا قالوا وأنه تعالى يعني تنزه وتقدس وترفع عن أن يكون له زوجة أو يكون له أولاد. وهذا رد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وعلى اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وعلى النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم ذكروا حال زعيمهم فأخبروا عنه وقالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. شططا يعني كذب وزور. وسفيههم هو إبليس هو الزعيم. فالكلام الذي كان إبليس يقوله لهم تبين أنه كذب، وأنه لا إله إلا الله، وأن دعاية إبليس وأعوانه وأتباعه إلى أن يتخذ مع الله آلهة هذا ما يصلح. فالله تعالى لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو. فالذي دعا لعبادة غير الله سفيه، وهو يكذب على الله تبارك وتعالى، وكذبا سيئا وقبيحا لا يليق بأي أحد أن يجرؤ عليه. كيف يجرؤ أحد أن يجعل غير الله مثل الله ويقصده كما يقصد الله؟ هذا الشطط وهذا الكذب المحض الشنيع القبيح. ثم عبروا عن مشاعرهم وقالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هؤلاء يقولون ما كنا نتصور أن أحدا يستطيع أن يكذب على الله، يكذب على زميله، يكذب على جاره، يكذب على ولده، يكذب على أبيه، يكذب على واحد من الناس، أما أن يكذب على الله فلا يصلح. ما كنا نتصور هذا ولا نظن به أن يقع لا من الجن ولا من الإنس، لكنه وقع. وهذا من أقبح الخصال وأسوأ الفعال. كيف أحد يجرؤ على أن يكذب على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي بيده ملكوت كل شيء؟ يصلح أن تكذب عليه؟ اكذب على واحد مثلك ما يعرف إلا أشياء بسيطة، أما أن تكذب على الذي بيده تصريف الأمور فهذا منتهى القبح ومنتهى الدناءة ومنتهى اللؤم، لأن الله يعرف أنك كذبت عليه. أما واحد من الناس ما يدري عنك، تكذب عليه ولا يدري، لكن أن تكذب على الله فهذا من أقبح الخصال وأسوأ الفعال. ويقولون ما كنا نظن ولا يدور في خلد الإنسان أن أحدا يجرؤ على مثل هذا العمل، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه المسألة هي إخبار من الجن لكم أنتم أيها الإنس، أنتم أيها الإنس، أنتم الذين جعلتم من الجن جرأة عليكم لأنكم أظهرتم الخوف منهم وإظهار السيادة لهم. كان رجال من الإنس إذا نزلوا الوادي من الأودية في الصحراء الذي ليس فيه أحد وأظلمت الدنيا، ينادي هذا الإنس زعيم هذا الوادي من الجن ويستعيذ به من أتباعه، يعني أعلن اللجوء إليه في الحماية من أتباعه. وهذا مركز ضعف فيك أنت أيها الإنسان، فالجن مثلك، وأنت الذي أشعرت الجن بأنه عنده قدرات وإمكانات أنت لا تستطيعها، فتسلط الجن عليك وصار يخيفك ويرهبك لأنه ظهر له أنك ضعيف الشخصية أمامه. بينما المؤمن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهامه ومن شر كل عين لامه، ولا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولا أحد يقربه لا من الإنس ولا الجن. وهذا هو التحصين الحقيقي، لا أن تلجأ إلى زعيم الجن وتطلب منه أن يتدخل لحمايتك. فهذا دليل على خورك وضعفك، وإلا فالجن لا يعيشون إلا في الأماكن المظلمة والخفية والقذرة. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لنا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا دخل الكنيف بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإنه لا يضره شيء. يكون هذا ستارة بينه وبين الجن. والإنسان إذا لم يقل هذا يلعب الشياطين والجن بمقاعد بني آدم ويورث عندهم الوسوسة في الوضوء وغيره، فيتحصن الإنسان عنهم بمثل هذا. ليس في حاجة إلى أن يجعلهم آلهة له ويطلب اللجوء إليهم في الحفاظ على سلامته وأمنه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا يعني زادوهم مذلة، وتسلطوا عليهم فصاروا يرهقونهم بالتخويف ونشر الرعب عندهم وإظهار تسلط الجان عليهم. وإلا فالجان ضعيف، إذا استعذت بالله هرب، ورئيسهم وقائدهم إبليس إذا ذكرت الله تعالى ولا مدبرا. المسألة الثانية قال وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني هذا خبر من الله تعالى، وقيل إنه من كلام الجن، أي أن الجن كانوا مثل الإنس المشركين يظنون أنه ليس فيه بعث وليس فيه آخرة وليس فيه قيامة، فظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بعد موته، وأن هذه الدنيا تنتهي بالموت، فمن مات انتهى. وهذا موجود عند الجن، وهذا دليل على أنه يوجد عندهم أيضا من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهؤلاء القوم ظنوا، أي أن الجن ظنوا كما أنكم أنتم أيها الإنس تظنون، والمقصود بهذا المشركين، أنه ليس فيه بعث بعد الموت. هذه المسائل التي سمعتموها تقرؤون هذه السورة وترددونها، وهذا يدل على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد هي للثقلين، للإنس والجن، وأنه أرسل لهم كما أرسل لنا. وفي سورة الأحقاف قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهؤلاء قبلوا الحق لما أنهم عرفوه. فيجب على الإنسان أن يكون حريصا على الحفاظ على نفسه من أن يكون مستواه أقل من مستوى الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الرحمن وفيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد تكررت بين أكثر الآيات، كان الجن يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: لا نكذب بشيء من آيات ربنا بل نؤمن ونصدق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة وقال: إنهم خير منكم، أي أنهم تفاعلوا مع هذه السورة وآمنوا وأنتم ساكتون. ولهذا ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يقرأه بفهم وتدبر، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره خطاب لك أنت أيها الإنسان، وليس لآخرين وليس لقوم آخرين. هو خطاب لكل مسلم، لكل مؤمن يخاطبه القرآن خطابا شخصيا، وهو معني بما فيه، فعليه أن يفهمه ويعمل به، يعمل بأوامره ونواهيه، ويتقيد بعقيدته وأحكامه، ويقف عند حدوده ولا يتعداها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.